وسهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هذه الحلقة يسعدني أن أستضيف تحديدا النائب السابق أنطوان زهرة. أهلا وسهلا بك سعادة النائب في لبنان الحر.
متابعين الكرام،
شكرا سعادتك. سأقسم هذه الحلقة إلى قسمين، سأتناول في الجزء الأول قدس الشهداء السنوي للقوات اللبنانية، وفي القسم الثاني سنحكي في الشجون وشؤون السياسي. مما لا شك فيه أن الأنظار كلها ستتجه إلى معراب، إلى القدس السنوي، إلى ما سيقوله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. بحسب المعطيات اللي عندك رح بيكون سقف الخطاب عالي كما كل مرة؟
بيعجبني بصراحة الكلام عن سقف عالي وسقف واطي. بالوقت القوات اللبنانية ميزتها الأساسية من تأسيسها أيام الشهيد الراحل المؤسس بشير جميل إلى اليوم سقف واحد، لبنان والحرية. ما بتغير السقوف، ما بتغير المسار، ما بتغير المنطق، ما بتغير المبدأ. مواجهة عند الاضطرار، المواجهة وسعي وقت اللي فيه مجال السعي لتحسين شروط قيام الدولة في لبنان ونمط الحياة اللبناني، لأنه اعتدنا في لبنان قبل الحروب المتناسلة من نهاية الستينات حتى اليوم وحتى مع بداية الأزمات إلى ما حتى فترة بداية الحرب اعتدنا على نمط حياة مختلف تماما عن ما نشهده الآن. يعني لبنان كان منارة الشرق بكل المجالات، لبنان كان تجربة الوحيدة الديمقراطية بالشرق بكل دول الشرق، إلا طبعا في ديمقراطية بإسرائيل اللي هي دولة كانت خارج المنظومة العربية وما تزال. ما تغير شيء عند القوات اللبنانية، ما أنشئت من أجل تستمر في النضال.
ما صارت أكتر سعادتك ألطف، تهادن أحيانا، بتمرق قصص أحيانا؟
أبدا أبدا أبدا. في انتبه، في فرق بين الكذب وعدم قول الحقيقة كاملة. المهادنة عند القوات بأحسن الحالات عدم الإعلان عن الحقيقة كاملة إفساحا في المجال أمام تجربة ما. بعطي مثل، انتخاب ميشيل عون. يعني كان في تجربة ما، مغامرة وطنية كبرى، ربما استطعنا استعادة ميشيل عون إلى لبنانيته، وهو كان قد وعد بإعادة حزب الله وطلع على الوعد يكمه. بوقتها بتهادن، ما بتواجه بالمباشر، لأنه في فرصة يجب أن تجرب هذه الفرصة. أما غير هيك، سقف الخطاب هو ذاته مؤسس على الحرية، الكرامة، السيادة، الاستقلال، التنوع، احترام التنوع. وكلنا منذكر بطركنا صفير لما قال إذا خيرنا بين الحياة والحرية نختار الحرية. يعني هذا لب المشروع القواتي اللي هو مشروع وطني لبناني تاريخي.
سعادتك، في هذه المناسبة، مناسبة قداس الشهداء، شهداء المقاومة اللبنانية، حضرتك من رحم هذه المقاومة الصقر والنمر، هذه صفات كانت تقال عنك وما زالت حتى اليوم. يعني أنت أكتر حدا بحق له يحكي عن هذه المناسبة، مش أكتر حدا بحق له، أكتر حدا يعني
طبعاً. أنا من الليل اللي بعدهم لليوم قادرين يتابعوا نضالهم بهالخط.
بعد كل ما حصل سعادتك اليوم، وما وصل إليه لبنان، إلى هذا الدرك من الجحيم ومن الدمار ومن الانهيار على يعني المستويات كافية سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية، اليوم بتقول يضيعان الشهداء اللي راحوا أبداً. راحوا كرمال مين
أبداً.
وكرمال
أنا
شو؟
أنا بقول لو ما وقفنا وقفة العز بالعام 75 وأخذنا دور الدولة بالدفاع عن الكيان والهوية ما كان بقي لبنان، وبالتالي أبداً ما راحوا ضيعان. أبداً ما منه محل ندامة، بالرغم من أنه إحنا ضنينين بكل شخص وبكل فرد وبكل روح وبكل إنسان، ولكن قبول بالشهادة وليس سعي إلى الشهادة، لأنه في فرق بين عشق الشهادة فقط من أجل الشهادة، واللي هذا شيء أنا ما بفهمه من ناحية الإنسانية كطبيعة إنسانية، وبين قبول تقديم نفسك عن أحبائك تمثلا بالسيد المسيح. لأنه في عندي فكرة قبل ما استرسل بالجواب على سؤالك، أنه البعض بيقولوا لك نسعى لأن نستشهد. يا سيدي، الله المتجسد بالسيد المسيح عندما وصل إلى الموت أحس برهبة الموت وخاطب أباه قائلا: يا أب يا أبتا،
إلهي
إن كنت تشاء فأنت تستطيع أن تجيز عني هذه الكأس، ورجع قال: ولكن من أجل هذا أتيت. يعني رب الموت اللي انتصر على الموت بالموت استهاب الموت.
صحيح.
وبالتالي السعي إلى الاستشهاد منطق انتحاري وليس منطق أخلاق.
فتحت لي نافذة بهذا الموضوع قبل ما تابع، بس اسمح لي أستاذ أطوان. سعادتك، اليوم في فرق بالشهادة؟ يعني اليوم الشهيد الذي سقط في القوات اللبنانية دفاعا عن القضية وعن لبنان، كمان في عندك شهيد في المقابل، شهيد شهداء لحزب الله، شهداء لحركة أمل، شهداء للإشي بيعتبروهم شهداء.
عليك نور، هذا اللي كنت عم جرب اشرحه، انه انت
شو بتختلف شهادتكم عن شهادة الآخر؟
تقبل تستشهد عند الضرورة دفاعا عن الحياة والحرية والكرامة، بتفرق عن السعي تستشهد كرمال مورائيات، مع احترامي لعقائد كل الناس. واحد. اثنين، القوات اللبنانية كانت استجابة لحاجة هي العطل الكامن بالدولة اللبنانية نتيجة التركيبة الميثاقية التي كانت ترفض التصدي لمنظمة التحرير والحركة الوطنية، اللي كانوا معتبرين حالهم أنه الجيش هو للدولة وبين هلالين المسيحيين، وأنه هن جيش المسلمين في لبنان. وطبعا هذا نظرة خاطئة أثبتت عقمة، والمراجعة التاريخية اللي حصلت على كل المستويات من تلك الأماد حتى اليوم. وبالتالي القوات اللبنانية، ما حدا أو أحزاب الجبهة اللبنانية قبل تنظيم القوات اللبنانية كفريق واحد عسكري لأحزاب الجبهة اللبنانية، كانوا عم بيلبوا حاجة ملء الفراغ الذي أحدثه غياب الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية نتيجة العطب السياسي بإدارتهم. وعندما توفرت الفرصة مع اتفاق الطائف لعودة الدولة، عادوا إلى حياتهم الطبيعية المدنية البعيدة كل البعد عن النشاط العسكري. يعني لبوا حاجة بوقت الفراغ، وعندما أصبح هناك أمل بملء هذا الفراغ لأن الطائف قام على أساس إنهاء الحرب، عودة السلم الأهلي وإعادة بناء الدولة، صدقنا ما وافقنا عليه وتخلينا عن سلاح، عدنا إلى حياتنا المدنية ونضالنا السياسي الطبيعي السلمي. بينما غيرنا، خاصة حزب الله، لأنه بقية الفرقاء بالحرب اللبنانية، بحترم كل واحد مات كرمال ما يؤمن به، بالرغم مع اختلافي معه بالرأي.
تحترم شهداء حزب الله؟
كمان عم ترجع تخلط. حزب الله حالي فريدي لا علاقة لها بما كنا نتكلم عنه. حزب الله هو فريق من الحرس الثوري الإيراني، فريق عقائدي مؤدلج مهمته قلب السلطة، إلغاء الدول والحدود لخدمة مشروع الدولة المركزية الإسلامية في إيران. وما كان سر عندهم من أول بيان سياسي للحزب، يسعون إلى إقامة الدولة الإسلامية، ولكن ليس بالقوة عندما تسمح الظروف. وهالظروف تتسمح لازم يضلوا مسلحين ويستجلبوا الحرب والخراب والويلات على لبنان. نقلتنا على السياسة. لذلك نعم، بحترم كل من سقط شهيدا، ولكن لا أساوي بين من استشهد من أجل الكيان اللبناني ومن استشهد من أجل المشروع الإيراني. أكيد ما في شيء يساوي بينهم.
أستاذ أطوان، بس أنت دفعت الثمن سعادتك بهذه الحرب،
نعم.
مثلك مثل قطار اليوم اتسمت وألصقت فيك الكثير من الصفات القسوي، السقف العالي دائما، يعني وكأنه الحرب بمكان ما شوهت صورتك سعادتك، ودائما ما في مقابلة بتطلع فيها إلا ما بيرجع بيستذكروا حاجز البربارة وقصة الخبز،
يعني صرت مكررة كتير
100%. وأنت ما كنت، أنا بعرف،
أنا ما كنت، وهن لو عندهم شيء فعلي على سلوكي بالشأن العام،
وهيدا كان سياسي،
من
كانوا
50 سنة
سياسي.
لليوم ما كانوا بيلجأوا لخبرية هن اخترعوها، وبالتالي يكفيني فخرا أنه ما بيقدروا ينالوا مني إلا بإدعاءات لا تستند إلى وقائع. سلوكي الشخصي أنا متصالح إلتها وبعيدها، متصالح مع نفسي ومع تاريخي، مع مبادئي، مع تربيتي الاجتماعية والدينية والوطنية، متصالح مع هو كلهم سوا، ما عملت إلا قناعاتي. هذه القناعات تجسدت بتنظيم القوات اللبنانية قبل بحزب الكتائب اللبنانية حتى تأسيس القوات، ومارست هذه القناعات طوال هذه الفترة، ودائما محاولة النيل مني بالشخصي تستند إلى كذبة اخترعت من أجل النيل مني، والحمد لله ما في شيء واقع بيقدروا يطلوني فيه.
نعم. سعادتك، هل تعتذر من، بما أنك متصالح مع حالك إلى حد كبير،
نعم،
هل تعتذر من أحد اليوم عملت معه غلط بالحرب؟
أنا ذاك بدي أقول لك شغلي وبتذكرها واقعة. بأول فترة رياحة بين الحروب بلبنان، بلتقى بضابط من عندي من الضيعة بالحمرة، جن إنه شو عم تعمل هون، إنه هلأ إيه ما في قتال، بس أنت شو عم تعمل بالحمرة،
مش وقتها تنزل لتحت.
قلت له أنا خط الحرب بدون ما أأذي حدا بالمباشر، ما حدا له طاقة شخصي علي، أنا الموقف مني هو موقف من موقف السياسي ونضالي العسكري والسلمي، وبالتالي مش خايف من حدا علي على نفسي. طبعا بالمرحلة اللاحقة من بعد الانسحاب السوري وانفلات عملية الاغتيالات السياسية، تعرضت لخطر كبير، وصار في خطر، مش لأني أنا أذي حدا، لأنه أنا عنصر فاعل بين هالعناصر الفاعلة لقوى 14 أدار اللي كانت عم تواجه المشروع الإيراني في لبنان.
نعم. تعرضت لخطر، وقلتها قبل بمرة سعادتك أنه تعرضت لمحاولة اغتيال،
محاولات
اغتيال، بس في مرة كانت كتير جدية القصة، والفريق الشباب اللي كانوا معك اللي كان عددهم 36 شخص أو 38 شخص صحيح، هن اللي حموك من محاولة هذه الاغتيال،
مش بالمباشر، تواجدهم منع المحاولون من الاقتراب كفاية.
نعم.
هيدي واحدة من،
بما أنه سقفك عالي، لماذا لا تقول من حاول اغتيال أنطوان زهرة؟
معروفين.
مين؟
المحور، جماعة المحور، حزب الله وحلفائه بكل بساطة. هلا انتبه،
بأي سنة؟ بأي
حزب
سنة
الله سنة؟ حتى نهاية 2005، يعني حتى تشكيل مش المحكمة الدولية، قبل فريق استقصاء الحقائق الدولي، كان ينفذ بالمباشر معروفة، بعدين صار يوكل أحزاب أصغر منه بعمليات الاغتيال بدءا من العام 2006 تيزيح الشبهة عنه.
نعم. يعني حزب الله هو كان مسؤول عن محاولات الاغتيال المتكررة،
هو وأحزاب أخرى، بس كلها بأمرته،
بأمرة الحزب.
نعم.
ساعتك قبل ما
بحكي من 2004 وبالجاي، مش عم بحكي عن قبل، قبل ما كان موجود حزب الله بهذا الوقت.
بس قبل مين حاول يغتالك؟
قبل ما انا شخصيا بالمباشر ما تعرضت لمحاولة.
طب ساعتك قبل ما انتقل الى السياسي، عندي بعد سؤالين اذا فينا نجاوب عليهم باختصار. السؤال الاول اليوم، هل تندمون على مراحل ما قدرتوا تقرشوا فيها تضحياتكم وحفاظكم على هذا البلد؟
بالعكس، برجع بعد لك مثل ما بلشنا الحديث، حق شهدائنا علينا أن نكون أوفياء للمشروع اللي استشهدوا من أجل مشروعنا المشترك. الحمد لله القوات اللبنانية الفريق الوحيد في لبنان، ربما ما بدي أتجنى على الآخرين، لمزاح لا يمين ولا شمال، واستطاع يقرش هذا الثبات بالموقف وبالمبدأ وبالشفافية وبالنزاهة والإخلاص، تعاظم تمثيله الشعبي على المستوى اللبناني. اليوم حزب القوات اللبنانية أكبر تكتل نيابي في لبنان، مش بالصدفة، نتيجة ثباته على مبادئه، عدم استعداده للمساومة على المبادئ، واقعيته بالعمل السياسي. يعني مش عم نعيش أضغاث أحلام مثل غيرنا ونبيع أوهام، والأهم ثابتين بنفس المبادئ، لأنه مبادئ فعلية واقعية وحقيقية بتتعلق بكرامة الإنسان وبكيان البلد واستمراره.
سؤال أخير،
وفائنا لدم شهدائنا هو أكبر ثمن، والتقريش نشهده حاليا، التحولات اللي عم تحصل بعدين بالسياسة بنحكي، يعني عم توصلنا لشاطئ الأمان. الله رب
ساعتك، أكيد أنت موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، بتشوف حماسة الشباب الزائدة للعودة إلى الحرب، إلى الاقتتال الداخلي؟ بتحس على مواقع التواصل كأنه نحن بحرب أهلية، بس حرب أهلية وهمية خلف المتاريس.
بكل بساطة نتيجة التجربة،
هون بدي أسألك،
أسوأ وسائل التعبير عن الذات هو استعمال العنف عند اضطرارك إليه.
تقول عفوا سعادتك، أنه تقتلت وجها لوجه مع أكرم الشهيب حينما كنت في الجبل، واليوم الحزب التقدم الاشتراكي هو
من أعز أصدقائي الأستاذ أكرم الشهيب،
الأصدقاء،
لأنه اثنيناتنا قتلنا بشرف وصالحنا بشرف وبصدق
وبشجاعة.
مش وحده، بس نحن من جماعة اللي تقاتلت بشرف وبأخلاق وتصالحت بشرف وبشجاعة.
عايشت الحرب وخط الحرب، ماذا تقول لهؤلاء الشباب اليوم اللي هالقد عندهم حماسة زايدة لإعادة الاقتتال وحمل السلاح في لبنان؟
أولا، نحن اللي سبقناكم يا رفاق ويا شباب لم نحمل السلاح إلا اضطرارا، ما حدا منا كان متفرغ لحمل السلاح. كلكم تعرفوا، كلنا جينا، ولا القائد الأعلى قائد القوات اللبنانية إجا من كلية الطب بالجامعة الأمريكية، نقل على يسوعية تيكفي سنته وانخرط بالحرب. وكلنا جينا أو من الثانوية أو من الجامعة، وقلال اللي كانوا منهم عم يتعلموا، أولاد بعض الأرياف اللي كانوا منخرطين بأعمالهم العائلية. جينا من حياتنا المدنية تندافع عن هويتنا وكياننا وتاريخنا ونحافظ على مستقبلنا ومستقبل أولادنا. أبدا منكم مضطرين،
لكن اللي إذا فرضت
لبناء الدولة وإلزامها بواجباتها، الدولة ومؤسساتها الشرعية.
لكن إذا فرض عليك أنك تحمل البارودة من جديد،
ما بظن أنه في شيء، في ظروف ستفرض.
أما بقى في بارودة صار كلها مسيرات،
ما دام في أمل بقيام دولة وقيام مؤسسات الشرعية بدورة، مش مطلوب إطلاقا من أي أحد آخر أنه يعمل أي مبادرة عسكرية.
ساعتك، بعد الضربات المتبادلة اللي شفناها خلال اليومين الماضيين بين الولايات المتحدة وبين إيران، حسيت أنه نحن
ما شفت وين ضربت أمريكا ضربات متبادلة عم تقول؟
إيران ما رجعت، ردت علي على الضربات
وين؟ بواشنطن؟
لا، ضربت بالأردن.
بالأردن.
هل تخشى اليوم؟ دايما كان في تقارير عم بتحذر انه شهر ايلول هو شهر خطير بالنسبة الى لبنان، قد تندلع الحرب من جديد على مشارف الانتخابات في الداخل الاسرائيلي. هل تخشى اليوم من اندلاع الحرب من جديد، يعني توسعة المعركة، وليس ما يحصل الان مع انه اللي عم بصير اليوم كارثي كمان؟
بكل بساطة، مني شايف انه في حاجة لحرب كبرى، لأنه بالمنطق العسكري إسرائيل تحقق أهدافها ببطء، مش بحاجة لاستنفار كل قواتها واستدعاء الاحتياط وتخصيص موازنات هائلة تتعمل حرب جديدة، حرب ضخمة، وما في بوجه عدو منظور بحاجة إلى هذه الحرب. عم بتطارد ما تبقى من إمكانات حزب الله ومخازنه ومخابئه. أكيد تاخد وقت وبتستنزف اقتصادنا وبتستنزف جزء ربما من اقتصادها، بس كمان انتبه لشغلي، إسرائيل خلال الحرب ارتفع دخل القومي، الناتج القومي الإسرائيلي ارتفع بعكس كل بقية المنطقة. ليش وشو السر ما بعرف، بس اللي بعرفه أنه إسرائيل لا تدفع الأثمان الباهظة التي كان البعض يتأمل أن تدفعه ويدفعها، هذه الأسمان تدفعها للتراجع. الأكيد أنه إسرائيل اليوم، بلشنا نحكي سياسة الهيئة بدون فاصل، الأكيد أنه إسرائيل اليوم بعد حرب مستمرة لأكثر من 3 سنوات غير مستعدة لإنهاء هذه الحرب دون تحقيق أهدافها، وأهدافها بعكس ما يدعي محور الممانعة، لا احتلال دائم ولا تواجد دائم على الأراضي اللبنانية، تأمين أمن مستدام مستدام مستقر على حدود الشمالية. هذا لن يتأمن باستمرار وجود سلاح غير شرعي في لبنان.
نعم.
هذا هي المرحلة نعم. اللي عم نعيشها.
يعني كأنك تنفي أنه ما في مطامع إسرائيلية اليوم في الداخل اللبناني،
أعلنت
وإقامة إسرائيل. مستوطنات في الجنوب اللبناني على غرار ما يحصل في الضفة الغربية.
يا صديقي أنا متابع هذا التاريخ. إسرائيل فاتت بأكثر من اجتياح لم تنشئ منشأة واحدة للاستمرار على الأراضي اللبنانية. من 78 فاتت، بال 82 رجعت فاتت، بال 2006 فاتت جزئيا، وبال 2026 فاتت. 78 82 طبقت بسنة 2000 القرار 425 بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، ما تركت وراها أي موطئ قدم للعودة إلى لبنان. بال 2006 لولا حادثة خطف جنديين على الحدود الإسرائيلية ما كان حدا منتظر يصير في أي أشكالية. وبالعام 2023 عندما بادر حزب الله إلى إسناد ما سمي بطوفان الأقصى أنذاك بتشرين الأول 2023 ارتدت إسرائيل باتجاه لبنان ولم تبدأ باحتلال الأراضي إلا بعد فترة طويلة من أجل حماية أمنها، وتعلن على لسان كل المسؤولين الإسرائيليين أنه لا أطماع جغرافية لها في لبنان. والبرهان نحن شفنا أنه احتلت سابقا وانسحبت وطبقت القرارات الدولية، يعني هدفها هو ما تعلنه أمن مستدام على الحدود مع لبنان، أمن لشمال إسرائيل. هذا الأمن لا يمكن توفيره إلا بواسطة دولة لبنانية صاحبة السيادة والقرار على كل أراضيها.
أين هي الدولة اليوم؟
على طريق الحضور.
على طريق الحضور.
نعم لم تحضر بشكل كافي.
أي متى بتصير حاضرة بالكلية هذه الدولة؟
عندما تحزم أمرها وتطبق قرارات السيادية التي اتخذتها مجلس الوزراء وما أعلنه طيب. فخامة الرئيس بخطاب القسم ورئيس الحكومة بالبيان الوزاري.
طيب العالم كله معك، العالم كله دعمك، العالم كله مدد لك إيديك مقابل تسليم هذا السلاح. لماذا اليوم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما عندهم هيدا الحزم بتطبيق قرارات الدولة؟
لأنه بعضهم بانتظار أن يقبل حزب الله بتسليم السلاح وليس انتزاع السلاح منه بالحزم، مش بالضروري بالقوة. عندما تحزم أمرك وتعلن عن خطة واضحة أنه يوم فلان بدي استلم منطقة الفلانية، يوم فلان فلانية وما بدي يكون فيه ولا قطعة سلاح، أو بتشحلون أو بتكبون أو بتسلمون إياهون، ساعتها بيتغير المنطق. اليوم لا أدري لماذا أنه الحكومة اللبنانية وفخامة رئيس الجمهورية والأجهزة العسكرية والأمنية الموجودة لا تحزم بتطبيق هذه القرارات. خليني من قصة تسليم سلاح حزب الله اللي هو أكبر قضية حاليا بلبنان. أين أصبحت بيروت الإدارية لمنزوعة السلاح اللي أعلنت عنها الحكومة؟ كيف تطبق هذا المبدأ؟ أنت ما بكفي بس تعلن نيتك، بدك تحزم أمرك وتقرر أنه بدي نفذ ما أعلنته، القرارات اللي اتخذتها برسم التنفيذ وليست الاستهلاك الإعلامي ولا لإرضاء أحد.
في أبسط من هيك أستاذ أنطوان اللي حصل مع السفير الإيراني وهيدي إقامة المجاملة اللي ما بدي أقول لو فكوها لفلفوها وعملوها
أنا قلت بنفس اليوم خطية هذه الخطيئة برقبة من أصدر التأشيرة ومن أوحى بإصدارها من مكان يكونوا، ما تسألني مين ما بعرف. لأنه
يقال أنه رئيس الجمهورية وال
خلي من يقول هذا القول هو يأكد. أنا بالنسبة إلي في جهاز أصدر التأشيرة وأكيد لا يصدرها بدون تشاور مع حدا أكبر منه. مين إني يصطفلوا بس ارتكبوا خطيئة بحق نفسهم وبحق السلطة في لبنان والسيادة في لبنان والكرامة الوطنية في لبنان. لأنه شخص غير مرغوب به، رفضت أوراق اعتماده، معروف أنه ضابط عسكري، وكأنه بدل ما يلجأ لعلي الطاهر أو جبل الريحان أو أي نفق من الأنفاق التي يقيم فيها الآن ضباط الحرس الثوري، مأمن له ملجأ آمن بالسفارة.
طيب.
لنفس المهمات.
بس أنت بتشوف اليوم سعادتك، كمان أنا ما عم برر، بس اليوم دول الخليج تتعرض للقصف من إيران، نقلات البحرية، حتى منشآت مدنية. لأن عم بيقولوا أنه عم يستهدفوا منشآت أمريكية أو استثمارات أمريكية، بس عم يستهدفوا منشآت مدنية.
صحيح.
اليوم ما في ولا دولة خليجية قطعت العلاقة،
نحن مش عم نقطع العلاقات
مع إيران، أو طردت السفير الإيراني،
مش عم نقطع العلاقات. نحن سفير معروف أنه ذو صفة عسكرية، رفض الدولة اللبنانية، ومش وزير الخارجية. الدولة اللبنانية وزير الخارجية ما عنده سياسة على حسابه، يطبق سياسة حكومته ورئاسة جمهوريته. رفضوا أوراق اعتماده على أساس أنه كادر عسكري وأمني، واعتبر شخص غير مرغوب فيه. إيران استهانت واستباحت السيادة الوطنية اللبنانية وطلبت منه يبقى. أحزاب إيران في لبنان، فروع العسكرية في لبنان، اتحدت الدولة اللبنانية اللي هي جزء من سلطاتها التنفيذية والتشريعية، وقالت له بقى يعني بلطجي على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى سلطاتها. طيب بقى، بس هلأ بالتأشيرة الجديدة، قبل كان قاعد بس بالسفارة، اليوم بالتأشيرة الجديدة عنده إقامة عادية، يستطيع أن يتجول في كل لبنان. رائب وين بيروحوا تبقى خبرني.
ساعتك بس وين الخارجية اللبنانية في هذا الملف؟
الخارجية بهذا الموضوع مش شغلتها. الخارجية عملت اللي عليها، نفذت سياسة الحكومة اللبنانية بإبلاغه أنه شخص غير مرغوب فيه، وأوراق اعتمادك غير مقبولة، لست سفيرا لإيران في لبنان، وأنت شخص غير مرغوب فيه. بقية الإجراءات مش الخارجية بتعمله، منا جهة تنفيذية. وزارة الخارجية منا أمن عام تجي تقول له يا حبوب خلصت إطابتك، انقبر،
بس
فرجيني عرض كتافك. هيدي مش شغلة الخارجية، شغلة السلطات الأمنية.
نعم. ساعتك مش حاسس انه في تهميش للخارجية ودور الخارجية اليوم؟ يعني واكيد انت عارف، بتشوف فخامة الرئيس عم بيسافر، صاروا اكتر من سفرة الى الخارج، مفروض يعني يكون في حد وزير الخارجية هو رأس الدبلوماسية في لبنان. لماذا هذا التهميش، هذا التغييب لدور وزير الخارجية؟
ما عندي فكرة، بس انا عندي ملاحظة انه اولا نحن لسنا في الجمهورية الأولى اللي كان نظام رئاسي، ولكن انتبه كان في رجالات دولة بلبنان ترأسوا الجمهورية اللبنانية لم يمارسوا صلاحياتهم ودورهم كنظام رئاسي، اعتمدوا التشاور وكرسوا أعراف تحولت إلى تعديلات دستورية في اتفاق الطائف، واحترموا المؤسسات واحترموا أدوار المؤسسات كل وحدة بمجالها. اليوم لا أستطيع التفسير، ولكن أتساءل ككل مواطن لبناني، علما بأنه ما زلنا القوات اللبنانية اللي وزير الخارجية يمثلها في هذه الحكومة، واللي فيه كتير تساؤلات حول محاولة تغييب دوره عن اللقاءات والسياسة الخارجية، حريصة أشد الحرص على الاستمرار بدعم توجهات رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية السيادية، لأنه شئنا أم أبينا في هذا العهد صدرت قرارات سيادية تؤكد نية الدولة وحقها بحصر السلاح، بحصر قرار الحرب والسلم، بممارسة سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، ورغم كل الحملات المضادة والتخويف والتخوين والتهديد لم تتراجع عن أي من هذه القرارات، وهذا إنجاز.
لكنها لم تنفذ، بقيت حبرا على ورق.
لذلك لن نعرض هذا التماسك الوطني حول رئيس الجمهورية والحكومة لدفعهم باتجاه استكمال هالإجراءات وتنفيذها من خلال، يعني لن نعرض هذا التماسك للخلل نتيجة،
لأنه في ناس نطرع الكوع أساسا،
نتيجة ما أراه عدم احترام لأدوار المؤسسات بدقة.
طيب. سعادتك، مما لا شك فيه أن زيارة السفير الأمريكي إلى إسرائيل ولقاء بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي أيضا في إسرائيل هيك حرك إن صح التعبير المياه الراكدة في ملف المفاوضات. اليوم في جولة ثامنة من المفاوضات، ساعة بيقولوا نص الشهر ساعة بآخر الشهر، بس إنه في جولة مفاوضات ثامنة. اسمح لي استعين بمقاله رئيس مجلس النواب نبيه بري، يقول ورجع أكد علي بخطابه بذكرى الإمام المغيب موسى الصدر: بعد 7 جولات مفاوضات خليهم يحطوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي. لحد هلأ ما حدا حط عين الرئيس بري.
أنا بقول له لدولة الرئيس بري بعد 34 سنة برئاسة المجلس، حط عيننا وقول بالفم الملآن أنه لا قبول لسلاح غير شرعي يقاسم الدولة سلطتها وقرارها استراتيجي في لبنان. إذا كان في حدا بعده مش عارف، لازم يعرف أنه إسرائيل هي من تحتل الأراضي اللبنانية، وهي التي تفوقت عسكريا بحروبها مع حزب الله ومحور الممانعة في لبنان وفي المنطقة، وأنه لبنان عنده 5 مطالب تبنوها كل اللبنانيين من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب إلى الحكومة إلى كل اللبنانيين، ووافقت عليها إسرائيل مقابل شرط واحد هو تسليم سلاح حزب الله. كل عاقل يعلم أنه اللي خسران بالحرب ما بيفرض شروطه، يشكر ربه أنه وافقوا على شروطه إذا هو طبق الشروط المطلوبة منه. مطلوب من لبنان فقط أنه حزب الله يسلم سلاحه، بالمقابل على إسرائيل أن تنسحب وأن تفاوض على الحدود البرية بشكل نهائي وأن تعيد الأسرى وأن تسمح بعودة النازحين وأن تسمح بإعادة الأعمار. إسرائيل مستعدة لهذه 5 شروط مقابل شرط واحد: أن يبقى في لبنان مسلحا الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية فقط. كل من يتوهم أنه قادر يفرض على إسرائيل هو وخسران تطبق شروطه يشتغل بغير السياسة.
بس بتسمح لي هون سعادتك، لفتني ما قاله الحاج محمود أقماطي تحديدا، يقول نحن البلد والرقم الصعب، معلش يسمحوا لنا كل هالفراطة هول، انتم من ضمنهم يعني عم جمال ونحن أقوى من الدولة. وهيدا اللي قاله توم براك
بالحقيقة. توم براك شو بدي شو بيقول، غير مكلف وبيحكي على ذوقه وإلى آخره. أنا اللي بيهمني الحاج محمود ماطي وأمثاله. نعم أنا موافق أنه أنتو
دولي
مرقت فترة أثبتوا أنكم استعملتوا الدولة مش بس أقوى منها، أنتو استعملتوا كل إمكانات الدولة الاقتصادية والمؤسساتية والمالية والشرعية وإلى آخره تفرضوا حل الدولة في لبنان لمشرحة مشروعكم الإسلامي الإيراني. اليوم صار في رجالات دولة في لبنان قالوا لكم لا بدنا نسترد لبنان والدولة، وهلأ لازم تبلشوا تعترفوا بعد كل شيء صار معكم أنه أضعف كتير من أنه تكونوا أقوى من الدولة، لأن بس تقرر تكون دولة الدولة شرعيتها بحد ذاتها هي قوة هائلة وتدعم دوليا وإقليميا ومن كل أقطاب المعمورة. أنتوا جماعة مشروع فاشل خسران متراجع. الأهم بذور تفتتوا موجودة فيه، لأنه الدنيا ما بتمشي على وراء ترجع لورا، الدنيا بتمشي لقدام، التاريخ بيمشي لقدام، وأنتوا مصرين أنه تردوا لورا. لذلك لا حظ لكم في استمرار مشروعكم. شوفوا أربابكم بإيران وين صاروا. اليوم عم بسمع خبر خيه، ولكن الليرة اللبنانية المعترة، الليرة السورية المعترة بتسوى ألوف الريالات الإيرانية، الدولار 1,200,000 ريال. أنتوا بعد عندكم عين تحكوا بين الناس؟ مينكم بين البشر؟ هلا مع احترامي لألكم ولعقائدكم ولكل شيء بخصكم كناس، بس شو إمكاناتكم اللي عم تتبهوروا فيها؟ قلته بعيد
بعضهم استاذ انطوان عم بيعرقلوا كثير ملفات اليوم بقلب الدوله اللبنانيه.
وبعدين
امبارح فككت الاجهزه الامنيه شبكه بترتبط بضباطه من النظام السوري السابق وحزب الله عم تشتغل على تدريب وايواء عناصر من الساحل السوري وتجهيزهم بالاسلحه والمتفجرات والمسيرات لتنفيذ عمليات امنيه. طيب. بسوريا
اولت امبارح هيدا امبارح اولت امبارح كانت السنة الدنيا صدح مدح من طهران لبيروت بتصرفهم بنقل السلاح ونقل الرجال ونقل الأموال والتهريب والبلطجة وتصنيع المخدرات كله سقط وصاروا مجموعات صغيرة مثل عصابات الأحياء بنيويورك بالثلاثينات. هذا التراجع بالوهج وبالقوة وبإمكانية فرض ما يريد هذا شو معناته؟ كل علامات على تراجع الإمكانات والقدرات والقوة. باقي بس الصوت العالي والصوت العالي ما بقى يفيد.
سؤال أخير قبل ما نختم هذه الحلقة سعادتك اليوم. لابد ما أنه أنت مؤمن أنه رح نوصل إلى سلام إلى وهذا اللي أكد عليه رئيس الجمهورية من أثينا. قال أنه نحن اليوم نتفاوض لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
صح.
برأيك اليوم إنهاء حالة العداء مع إسرائيل سنصل إليه على حياتنا هلأ ولا بعد ما نضطرنا شي 20 30 سنة لقدام؟
لا كل المعوقات أمام قيام دولة سيدي في لبنان وتملك قراره وتخرج من حالات العداء الغير مبررة. اليوم ما فيك تكون ملكي أكثر من الملك، أنت ما فيك تكون فلسطيني أكثر من الفلسطينيين ولا عربي أكثر من الدول العربية. لبنان ساير الأجواء على مدى كل هذه السنوات، دفع لفترة حوالي 40 سنة وحده الأثمان عن كل العرب بالصراع مع إسرائيل. اليوم كل العرب باتجاه الصلح مع إسرائيل أو إنهاء حالة العداء، البعض باتجاه التطبيع. لبنان لا يتكلم عن تطبيع، يتكلم عن سلام وإنهاء حالة عداء. حكما هذا حق لبنان، حكما هذا حق كل شعوب المنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار، وطبعا نحن على الطريق الصحيح وإن كان فيها بعض العثرات.
بدنا شوية حزم وشوية شجاعة
من الله رد
إن شاء الله.
الله يبعثهم للي محتاجين لهم
إن شاء الله.
شكرا.
سعادة النائب السابق أنطوان زهرة، شرفتنا بلبنان الحر، شكرا لوجودك معنا، شكرا لكل المتابعين. اسمحوا لي أتوجه بالشكر بختم هذه الحلقة إلى رواد جيرمانوس، إلي جميرزا ومارك البيطار. شكرا لكم مستمعينا رفقتونا في هذه الحلقة، الملتقى الأسبوع المقبل بنفس الموعد، إلى اللقاء.